الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فخلال المفاوضات التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بالحديبية، تسلل في الليل طائفة من شباب قريش الطائشين 70 أو 80، فهبطوا من جبل التنعيم إلى معسكر المسلمين بالحديبية، وأرادوا بذلك القضاء على محاولات الصلح، ولكن المسلمين ألقوا عليهم القبض، ثم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، فكان له أثر في إلقاء الرعب في قلوب قريش وميلهم إلى الصلح. أنزل الله تعالى قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. بالرغم من الانشقاق الخطير الذي حدث في صفوف المشركين نتيجة معارضة سيد الأحابيش الحليس بن علقمة وعروة بن مسعود لتصرف قريش المتعنت إزاء المسلمين، وهو التصرف الطائش الذي انسحب احتجاجا عليه سيد ثقيف عروة بن مسعود من التجمع القرشي بقومه إلى الطائف، وهدد أيضا احتجاجا على هذا التصرف الأخرق الحليس سيد الأحابيش بالتمرد على قريش والانسحاب من تجمعها بقومه. بالرغم من هذا الانشقاق الخطير في معسكر الشرك، فإن قريشا بدلا من أن تسلك سبيل الاعتدال وتخفف من صلفها وغلوائها وتحرشها بالمسلمين، أخذ سفهاؤها في تصعيد الأزمة وزيادة حدة التوتر إلى درجة كادت تصل بالتوتر إلى حد انفجار الحرب. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية محافظين على ضبط النفس وعاملين بكل الوسائل على قفل كل باب يمكن أن يؤدي فتحه إلى إشعال نار الحرب بينهم وبين قريش، وبينما كان العقلاء في المعسكر القرشي نفسه كأمثال الحليس قائد الأحابيش الحلفاء يتوقعون من سادات مكة أن يضعوا حدا لتسلط الغلاة المتطرفين في معسكرهم، فيجنحوا للسلم ويعملوا على تجنب ما من شأنه الاقتراب بالفريقين إلى حافة الحرب. بينما ذلك كذلك، إذا بقريش ترسل العنان لسفهائها ومتطرفيها ليذهبوا في تصعيد الأزمة وتعقيدها إلى درجة العدوان على المسلمين بالهجوم عليهم عن طريق التسلل إلى معسكرهم بالحديبية. فقد ذكر جمهرة المؤرخين أن 70 من فرسان المشركين تسللوا في جماعات أثناء الليل إلى معسكر المسلمين لعلهم ينالون منهم بالقتل أو الأسر غدرا في غلس الظلام، إلا أن رجال دوريات الحراسة الذين أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله الحديبية كانوا لهم بالمرصاد، حيث أحبطوا جميع مخططات هؤلاء المتسللين الذين انتهى بهم التسلل إلى الوقوع في أسر دوريات المسلمين مجموعة بعد أخرى، حتى بلغ عدد الذين ألقى عليهم الحرس الإسلامي القبض أثناء الليل 70 فارسا أتى بهم الحراس مقيدين إلى مقر قيادة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وكان هؤلاء المتسللون الأشرار قد نجحوا في غلس الظلام من أسر بعض الصحابة، حيث هاجموهم غدرا وهم عزل آمنون، إلا أن دوريات المسلمين استنقذت هؤلاء الأسرى المسلمين عندما ألقت القبض على 70 من المتسللين المشركين. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من هذا التصرف من قبل المشركين المتسللين وهو يحمل كل المعاني معاني البغي والاستفزاز، ما بالرغم من ذلك عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحهم جميعا قائلا لأصحابه: دعوهم يكن لهم بدء الفجور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة وأنه لا يريد القتال، فبعث خراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه على جمل له يقال له الثعلب. فلما دخل خراش رضي الله عنه مكة ليبلغ أشراف قريش ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرت به قريش، أي قتلت مركوبه وجعلته راجلا وأرادوا قتله، فمنعهم الأحابيش فخلوا سبيله ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما لقي، أخرجه أحمد بإسناد حسن. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء معظما زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. موقف عمر هذا رضي الله عنه هل فيه جبن وتخل عن المسؤولية؟ الجواب: ما عرف عن عمر جبن قط ولا تخل عن المسؤولية أبدا، وكانت في عمر حدة وشدة على قريش تعلمه، وهي أيضا شديدة الحقد عليه لمواقفه منها منذ بداية إسلامه في مكة مرورا ببدر ورأيه في أسراها، وانتهاء برأيه منذ بداية العمرة أن يحمل المسلمون السلاح لقتال قريش، ولذلك خشي أن تكون هذه المواقف سببا في إخفاقه في المهمة الكبيرة والخطيرة التي أوكلها الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. فلو قام في مكة أحد الحاقدين الناقمين باغتياله، لا سيما أنه لا مجير له فيها، فإن خسارة الإسلام فيه كبيرة، إضافة إلى الموقف الحرج الذي سيجد المسلمون أنفسهم أمامه وما جاءوا من أجله. فاختار عثمان وهو المعروف بحكمته ومرونته فضلا عن وجود من يجيره في مكة، مما جعل احتمال نجاح المهمة أكثر مع تلافي المواقف الحرجة التي كان المسلمون في غنى عنها، وهذا ما كان. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه إلى أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما أتى زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان أيضا بأن يأتي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه، حتى لا يستخفي في مكة أحد بالإيمان. ودخل عثمان رضي الله عنه مكة في جوار أبان بن سعيد الأموي فبلغ الرسالة، وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يطوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. وحبست قريش عثمان رضي الله عنه، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم ثم يرسلوه مع الجواب، فشاع بين المسلمين أنه قتل، وقتل الرسول يعني إعلان الحرب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا الناس وهو تحت شجرة أن يبايعوه على القتال، فثار الناس إليه وبايعوه بحماسة على الموت وعلى ألا يفروا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان. خرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، وقد أسلم أبان بن سعيد رضي الله عنه بعد الحديبية، فنزل عن دابته أي أبان، وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى عظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من تبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. واحتبست قريش عثمان رضي الله عنه عندها لعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويروا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بإسناد حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم، أي لن نفارق حتى نقاتلهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فثار الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان معقل بن يسار رضي الله عنه رافعا غصنا من أغصانها عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه، ثم تتابع الصحابة رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عامر الشعبي أنه قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعد للقتال بلبس لأمته، واللأمة الدرع أو السلاح. فبينما هو كذلك إذ رأى الناس محدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابنه عبد الله رضي الله عنه لينظر ما شأن الناس. فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فبايع ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وأخبر أباه عمر رضي الله عنه فذهب يبايعه. روى البخاري في صحيحه عن نافع أنه قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله رضي الله عنه إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجر، وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك. فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال أي يلبس اللأمة وهي السلاح. فأخبره عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق أي عمر فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 3 مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بعد أن ذكر الحديث وفيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجر، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس قال صلى الله عليه وسلم: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح، قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة. الحجفة الترس من الجلود خاصة، والدرقة هي الحجفة، هي ترس من جلود. ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا، يعني ليس معه سلاح، فأعطيته إياه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد بيعة سلمة رضي الله عنه لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات، فلذلك أمر بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون سلمة رضي الله عنه لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرا تخلل، ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة رضي الله عنه بما ذكر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان، أخرجه البخاري. فنال عثمان رضي الله عنه بذلك فضل البيعة. أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. واختلف في علامة كانت البيع، فقيل على الموت. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وقيل كانت البيعة على عدم الفرار. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: لم نبايعه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. قال الحافظ: حاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع على ألا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو إما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه البيعة. قال الترمذي: معنى كلا الحديثين صحيح، فقد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وبايعه آخرون على ألا يفر. لم يتخلف عن هذه البيعة أحد من المسلمين حضرها إلا رجل واحد، هو الجد بن قيس، وكان منافقا، وكان له جمل أحمر، فكان يختبئ خلفه خشية أن يدعى للبيع. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فبايعناه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جد بن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره. وروى الترمذي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. الجد بن قيس هذا من الأنصار من بني سلمة، وهم بطن من الخزرج، ساد في الجاهلية جميع بني سلمة، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة وجعل مكانه عمرو بن الجموح. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. في رواية عند الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا يا رسول الله جد بن قيس. قال صلى الله عليه وسلم: بما سودتموه؟ قالوا: بأنه أكثرنا مالا، وإن على ذلك لنزنه بالبخل. نزنه بالزاي أي نتهمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل، ليس ذاك سيدكم؟ قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سيدكم بشر بن البراء بن معرور. جمع الحافظ بين هذين الحديثين، فحمل قصة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما على أنها بعد استشهاد عمرو بن الجموح رضي الله عنه في غزوة أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.